بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم نور على نور. هذا اللقاء كما نعلم ونذكر هذا في كل حلقة تبيانا، أنه يعمد إلى أن نشرح أو نتأمل في آية أو سورة من كلام الله أو في حديث أو أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان حلقة هذا اللقاء اليوم هو الخصائص المحمدية، ونقصد بالخصائص المحمدية بعضا مما من الله به على نبيه ولم يؤته الأنبياء قبله، لأن الأنبياء يجتمعون في بعض الخصائص. فمثلا كلهم رعى الغنم، كلهم يوحى إليه، كلهم يخير عند الموت، كلهم يقبرون حيث يموتوا. هذا مما جعله الله جل وعلا منقبا أو خصيصة للأنبياء جميعا. لكننا هنا نتكلم عن خصائص معينة، ولهذا قلنا المحمدية، فهي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يعطي من يشاء من فضله، وقد فضل هذا النبي الكريم وفضل أمته تبارك وتعالى وجعلها خير أمة أخرجت للناس، فهو عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وظهورا، وهو أرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم. الله قسم بين الخلق ورزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتممي. معنى هذه ومن يفز بحبيب الله يأتممي أي معذور. إنسان يرى حبيب الله وخليله وأفضل خلقه صلى الله عليه وسلم إماما، ألا يصلي وراءه ولو كان نبيا؟ ومن يفز بحبيب الله يأتممي. نأتي لما نحن فيه. أخرج الشيخان في صحيحيهما، ومعلوم أن نقصد بالشيخين العالمين الجليلين الإمامين المسلمين العظيمين المحدثين أبي عبد الله البخاري ومسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم، والأول صاحب صحيح البخاري. هذان الشيخان أخرج من حديث جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، صلوات الله وسلامه عليه. في دقائق يسيرات سنقف مع هذه الخصائص المحمدية من برنامجكم نور على نور. قال: أعطيت خمسا، من المعطي؟ الله. قبل أن تعلق نفسك بأي شيء تسمعه أو تقرأه أو تراه، علق نفسك بالأثر العظيم، اجعل كل ما تسمعه أو تراه أو تقرأه يذكرك بالله. هذا من أعظم دلائل أنك تعرف الله. لا تنشغل بالصنعة عن الصانع، ولا بالعطية عن المعطي، ولا بالآية عن من جعلها آية. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. من الذي أعطاه؟ ربه، الذي اصطفاه وقربه وناجاه، ربنا وربه. تبقى القلوب معلقة بالله، تبقى القلوب متصلة بالله. نعلم أننا لن نعطى ما أعطي الأنبياء، لكن لا يعني ذلك أننا لن نعطى بالكلية، فالله حي لا يموت. من أعطوا ماتوا، بقيت مآثرهم، خلد الله ذكرهم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. لكن من أعطاهم، من منحهم، من تفضل عليهم، من أكرمهم، من قدمهم، حي لا يموت. ينبغي أن تعلق به الأفئدة، وتؤمن به القلوب وتذكره الألسنة، لا رب غيره ولا إله سواه. وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت وبالرعب مسيرة شهر. الرعب خوف يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا النبي منصور، منصور بالرعب، منصور بماذا؟ منصور بالرعب، كما أنه منصور باللسان والسنان، منصور بالرعب. فبنو النظير كانوا في قلوع في حصون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال وقذف في قلوبهم الرعب، شيء داخلي، كيان إذا تزعزع من الداخل صعب جدا أن يثبت صاحبه، محال. خرج بنو النظير في خبر مشهور أظنني مررت عليه كثيرا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت وبالرعب مسيرة شهر. فلو أن بينه صلى الله عليه وسلم وبين عدوه مسيرة شهر لنال ذلك العدو ما ناله من الرعب. وهذا يدل على رفيع قدره صلوات الله وسلامه عند ربه. ثم قال يذكر الثانية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الصلاة قربة جليلة عظيمة. لما دهمه المرض عليه الصلاة والسلام كشف الستار الذي بينه وبين مسجد من حجرة عائشة، نظر إلى أصحابه وجدهم يصلون، وطأة الحمى شديدة لكن مرأى المصلين مفرح، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف، وكانت آخر نظرة نظرها إلى أمته. كيف كان حالهم في آخر نظرة؟ كانوا يصلون، كانوا يصلون. فهي أعظم قربة بعد الشهادتين إلى الله. حتى نعان على أداء تلك القربة معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا نصلي في أي مكان، وطهورا إذا فقدنا الماء أو عجزنا أن نصل إلى الماء أو أضر بنا الماء أو حال بيننا وبين الماء حائل، والمعنى واحد، تيممنا إلى صعيد الأرض نضربه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء الشرع نفسه باستثناء مواطن، المقبرة، الحمام، أعطان، الإبل، فهذه الثلاث لا يصلى فيها لذاتها، لا يصلى فيها لذاتها، ويلحق بها المكان النجس والمكان المغصوب. فالمكان المغصوب لا يجوز الصلاة فيه، لا لأنه مغصوب، لا لأنه مكان مجرد، وإنما لأنه مغصوب. والنجس طهارة البقعة والثياب شرط في صحة الصلاة، فلا بد أن تكون البقعة طاهرة، فلو خالطها نجاسة ولو كانت مسجدا مبنيا وجاء رجل ما وضع نجاسة في موضع منه لم تجز الصلاة في موضع تلك النجاسة. لكن الحديث من حيث الجملة يدلك على شرف هذه الأمة عند ربها. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وتبين لك شريف هذا العمل الجليل وهو الصلاة والوقوف بين يدي الله. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي. يجب أن تعلم أول كتأصيل للمسألة أن الله يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وقال وجاهدوا في الله حق جهاده. من سبق نبينا صلى الله عليه وسلم ممن أمر بالجهاد من أنبياء الله ورسوله لم تكن تحل لهم الغنائم حتى يكون ذلك أدعى لإخلاصهم، حتى يكون ذلك أدعى لإخلاصهم. هذه الأمة جمع الله لها كرامة أنه الأصل أن لا يظن بها القدح في الإخلاص، الأصل هذا على سبيل العموم، ولا ينقص من أجور مجاهديها شيئا ولو أخذوا الغنائم، بل أحل الله لهم الغنائم. فأحل الله لهم الغنائم، أباحها كخصيصة كأعطية للنبي صلى الله عليه وسلم، دون أن ينقص ذلك من أجر جهادهم شيئا. بل قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي في ظل سيفي ورمحي، وجعل رزقي في ظل سيفي ورمحي. فأباح الله لهم الغنائم توسعة لهذه الأمة وإكراما لها، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ذلك لا يعني أن أجورهم في الجهاد تنقص، ومن قبلهم من الأمم لم تكن تحل لهم الغنائم. وهذا يزيدك يقينا أن هذه الأمة أكرمها الله بهذا النبي الخاتم، فهو حظنا من النبيين، ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. وقد أحسن من قال: وهو بيت شهير لكن لا تمل الألسنة ترداده، ولا تمل الأسمعة، ولا تمل الأذن سماعه. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وأعطيت الشفاعة. قطعا المراد بها الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يغبط الأولون والآخرون عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. شفاعة يعتذر منها آدم، ويعتذر منها نوح، ويعتذر منها إبراهيم وموسى وعيسى. والعجب أن أكثرهم يذكر ذنبا إلا عيسى. فآدم يقول: أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها. وإبراهيم يقول: كذبت في ذات الله كذبات، ثلاث كذبات. وقبله نوح يقول: كانت لي دعوة فعجلت بها على قومي. وموسى يقول: قتلت نفسا لم أمر بقتلها. وعيسى لا يذكر ذنبا، لكنه يحيلهم، هذه منقبة له عليه السلام، إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه: اذهبوا إلى محمد فهو نبي قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. وإذا أراد الله بعبد إكراما ما خصه بأسباب، هيأ له الأسباب، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش. وهذا هو المعنى الحرفي لقوله: وأعطيت الشفاعة. أين الأسباب هنا؟ يفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها على أحد قبله، بالثناء على الله تستدر رحمة الله، بتمجيده جل شأنه ينال الإنسان ما عند الله، بالإكثار من ذكره يحفظ العبد. فالعطية عظيمة جليلة، يغبطها عليه صلى الله عليه وسلم، يغبطها عليها الأولون والآخرون، ومع ذلك يهيئ الله لها سببا. قال عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبله. يرزق، سميت فتح بأن يقول محامد، تمجيد لرب العزة والجلال، وهو ساجد. فالكلام عظيم، فتح من الله، والحال عظيم، سجود، والمكان جليل عند العرش، والموقف مهيب بين يدي الله والناس ينظرون، ومحمد صلى الله عليه وسلم ساجد يدعو، والناس يترقبون. فيناديه ربه وهو أكرم من سئل وأفضل من أجاب: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة. وهذه العطية أيها المبارك أخروية، أما التي سلفت كانت دنيوية، جعلت لي الأرض وحلت لي الغنائم نصرت بالرعب، هذه عطايا في الدنيا. لكن وأعطيت الشفاعة هذه أخروية، وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ودل عليه حديث صحيح في الصحيحين، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويقول: يا ربي أمتي أمتي. موضع الشاهد منه أن الله إذا أراد بعبد أمر هيئ له أسبابا. فإن رأيت في نفسك أنك ليلة ما تدفع إلى أن تقومها، فغالب الظن أن الله أراد بك خيرا في النهار. يا إن رأيت في نفسك أنك تذهب إلى فقراء إلى مساكين لا يعرفهم أحد تحمل لهم طعاما أو مالا أو كسوة، اعلم أن الله أراد بك خيرا بعدها، ثمة خير يأتيك، لكن هذا توطئة حتى تكون أهلا لنعمة الله. إذا رأيت من نفسك دافع إلى والدك إلى والدتك أن تبرهما وتخفض الجناح لهما وتزيد في معروفك إليهما، فثمة شيء مخبأ لك، إنما جعل هذا التوفيق سبب لأن تنال تلك العطية. وهذه أشياء قد تخفى على الكثير، لكن من تدبر القرآن والسنة ورزق فتحا من الله رآها جلية ظاهرة بينة. وذهابك للصلاة أو لأولئك الفقراء أو برك بوالدتك أو غيرها من أضراب الخير هو أصلا عطية، هو أصلا من توفيق الله، كما أنه صلى الله عليه وسلم عندما يسجد ويحمد الله بمحامد لم يعطها أحد قبله، هذه كذلك من فضل الله عليه. فالكل فضل من الله، لكن له نوع من الترتيب، له نوع من النسبة، له نوع من الدلائل، له مقام من القرائن. والمهم جدا أن يستقر في قلبك أن الواهب هو الله جل وعلا وحده، وأعطيت الشفاعة. كيف ننال نحن نحن أفراد هذه الأمة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن أعظم الناس حظا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فليحسن بنا أن نقول هذه الكلمة الجليلة العظيمة لا إله إلا الله خالصا من قلوبنا، فننجو بها من النار وننال بها رحمة العزيز الغفار، ومن رحمة الله أن ننال شفاعة نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه. رزقني الله وإياكم شفاعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه، يذكر الخامسة، قال وكان النبي، والألف واللام هنا للجنس أي الأنبياء من قبل جنس النبي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهو عليه الصلاة والسلام ليس لقوم دون قوم، ولا لطائفة دون طائفة، ولا لعرق دون عرق، بل هو للإنس والجن. وقع الخلاف عند بعض علماء الأصول هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة أو لا، والذي يذهب إليه العلم عند الله أن هذا السؤال غير وارد، لأن الملائكة غير مكلفين. وإن قال بعض الأجلاء إن الملائكة مخاطبون بدعوته صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فقالوا لفظ العالمين كل ما سوى الله ويدخل فيه الملائكة لزاما، لكن لعل هذا عام أريد به الخاص. هذا تخريج قوي وسليم، فقواعد التفسير وقواعد اللغة وجمعا ما بين الأدلة عموما. على العموم من أعظم مناقبه صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس عام، للناس كافة. إذن كل من كان حيا موجودا وقت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هم من أمته عليه السلام أمة دعوة، ومن أجابه وآمن به وأسلم وجهه لله وقبل الشرع الذي جاء به محمد فهؤلاء أمة إجابة. أمة ماذا؟ أمة إجابة. فلا المسيحيون اليوم ولا اليهود ولا غيرهم من أهل الأديان والفرق والنحل والملل غير مخاطبين بهذه الدعوة أبدا، كلهم مخاطبون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم منهم فأولئك تحروا رشدا وأصبحوا منا ونحن منهم، أضحوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر فعليه إثمه، فهو من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. فهذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. هذه خمس عطايا أعطاها الله جل وعلا هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام من باب ما أمره الله به، وأما بنعمة ربك فحدث فهو يتحدث بنعم وفضل الرب جل وعلا عليه، ولا ريب أن الله جل وعلا ذا فضل عظيم، أن الله جل وعلا ذو فضل عظيم على الناس والخلق كافة وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الله جل وعلا: وكان فضل الله عليك كبيرا. ختاما أيها المبارك، تعلم أنه قد يوجد في البئر ما لا يوجد في البحر، فأحيانا يبلغك بخبر صحيح أن نبيا من الأنبياء عليهم السلام جميعا ربما له من الفضل في شيء معين ما ليس لنبينا، هذا قد يقع. لكن كما قلنا، العبرة بالعموم والإجمال، وقد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل، وهذا يعينك كثيرا في فهم أشياء كثيرة ممن حولك، إما في فقه معرفة الصحابة وفضلهم، أو في فقه معرفة الأنبياء. فموسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله مرتين، ولم يثبت أن الله أو لم ينقل أن الله كلم نوح أو كلم إدريس أو كلم هارون، واضح؟ ومع ذلك قد يقول قائل إن نوحا أفضل من موسى، وقد يكون لهارون منقبة أفضل من موسى، لكن بالإجمال موسى أفضل. كما أن الخضر كان على علم من علم الله لا يعلمه موسى، وموسى شد الرحالة إلى الخضر لينهل منه، وقطعا موسى أفضل من الخضر بكثير عليهم السلام جميعا. والمقصود أن تفقه الطرائق التي يحكم بها على نص ما من نصوص القرآن أو من نصوص السنة. هذا بعض ما أفاءه الله جل وعلا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، تدارسناها حول حلقة عنوانها الخصائص المحمدية من برنامجنا نور على نور. سنلتقي إن شاء الله حول بعض آيات القرآن في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، هذا ما تحرر إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.